قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية، أمين يا رب العالمين. سؤال ورد إلي يا شيخ كريم، يعني هل الزوجة من حقها أن تعلم كل شيء عن زوجها، وهل له أن يخبرها بكل شيء، أم أن المسألة فيها يعني من حقها أن يقول ومن حقه ألا يقول؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع العلاقة الزوجية علاقة مبنية على المشاركة، ويضبطها المعروف المتبادل بين الطرفين، فالله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن هذا المعروف لا يقتضي أن تسائل الزوجة زوجها في كل صغيرة وكبيرة، وأن تكون يعني أشبه بالمحقق معه. هذا يعني يخدش المعروف المتبادل بينهما، وهذا يهدر الثقة المتبادلة بينهما، ويهز القوام أيضا. لأنه لو قلنا أن من حق الزوجة أن تسأل الزوجة عن كل صغيرة وكبيرة، فمن يملك حق المساءلة هو من يملك القوام. فإذا قلنا بحق المساءلة لها، معنى ذلك أن القوامة انتقلت من الزوج إلى الزوجة، وهذا بالطبع لم يقل به أحد من علماء المسلمين، بل ولم تقل به حتى الأمم السابقة، فالرجال قوامون على النساء كما قال ربنا تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. وبالتالي نقول ليس من مصلحة الزوجة أن تنتهج هذا النهج مع الزوج، لأنه ربما تكون هناك بعض الخصوصيات التي لا تلزم أصلا العلاقة الزوجية على الإطلاق. يعني لا ليس لها أن تسأله عن حجم ماله أو ثروته، لكن يمكن أن تسأله عن مصدر ماله، لأنها في هذه الحالة تسأل عن حلال تأكل منه يعني أو حرام تجتنبه.
يعني قالت له من أين جئت لنا بهذا المال من حقها؟ ولكن نكمل بعد هذا الاتصال. أم أسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
الله يخليك. أنا سألت امبارح سؤال عن بيتين كان والدي تركهم لنا. واحد بعنا شقة تمليك، بس احنا ما خدناش الفلوس كلها على، يعني كانت كل استفساري بقى النهاردة، يعني كان كل شقة بتتباع كل واحد بياخد ايه نصيبه مني انا واخواتي ووالدتي، بس كان بيتصرف. يعني انا كنت باخد النصيب من الشقة اللي بتتباع دي كانت بتتصرف، بس في جزء يعني جزء من المبلغ يعني حوالي 17,000 انا اشتركت فيه مع اخويا في بناء شقة بينا نأجرها، وانا اخد نصيب من الايجار ده كل شهر. بس يعني انا مش عارفة اللي اتصرف دوت واللي موجود عند اخويا دولت اجمعهم على بعض كلهم ويطلع عليه.
هتجمع اللي اتصرف ازاي يا مستان؟ هتجمع اللي اتصرف ازاي؟ ما اتصرف يعني جبت بيه اكل وشرب ولبستي، هتجمعي ازاي؟
يعني
الزكاة
يعني
مش على اللي اتصرف يا مسلم، الزكاة على ما تبقى وفاض كما نتعلم من شيخنا. شيخنا يجيبك. حاضر.
طيب سؤال تاني لو سمحت.
اتفضل.
المسح على الجورة، هم خمس صلوات ولا المسح عليهم اربعة، يعني مدة 24 ساعة لو صليت اي صلاة خلاف الخمس صلوات دولة توضيت مثلا لأي صلاة تانية خلاف الخمس صلوات. ولو سمحت عاوز رقم الشيخ لو تكرم.
خذي الرقم من الشباب في الكنترول إن شاء الله تعالى. حاضر.
طب حاضر.
في أمان الله. أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا تفضلي.
نعم. لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي يا أم يوسف.
ماشي. دلوقتي أنا والدتي زوجة.
أيوة نعم. أم يوسف. معانا يا أستاذ عدنان ولا لأ؟ طبعا عاودي الاتصال يا أم يوسف من فضلك. نعم شيخي كريم، إذا الزوجة من حقها أن تسأل الزوج عن مصدر مال.
مصدر مالي حتى مش بالضرورة عن مصدر جميع المال، لكن عن مصدر القوت الذي يأكلون أو يشربون أو عن الثياب التي يلبسون. إنما ليس لها أن تسأله عن حجم ثروته، ليس لها مثلا أن تسأله أنت شغال فين ورايح فين وجاي منين، إن ذهب إلى أهله ليس لها أن تسأله يعني ليه رحت ليه تأخرت ليه، لأن هذه الأمور تجعل من الزوجة أولا كأنها تملك حق المساءلة وبالتالي هذا نوع من القوامة. الأمر الثاني هذا يهدر الثقة المتبادلة بينهما. ليه؟ لأنه في بعض الأحيان يتحفظ الزوج عن الإجابة فتتصور أنه يخفي شيئا يعني يؤذيها أو يضرها أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي يبدأ الشيطان ينبش في مسألة الثقة وحسن الظن المتبادل بين الزوجين. لنا ما ظهر ونكل إلى الله عز وجل السرائر، فما أمرنا أن ننقب عن القلوب. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ينبغي أن تكون الزوجة على هذا النهج، هذا خير لها وأفضل وأبقى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. ذكر أستاذ أحمد.
الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا.
بارك الله فيك وبارك فضيلتكم
بارك
شعبان وربنا يكرمكم إن شاء الله كده.
أمين يا رب.
أنا طبعا طفل عشان دعم القناة.
يا رب يرضى عنك.
وعندي سؤال لو سمحت صغير، هل يجوز الوضوء والعورة المغلظة مكشوفة؟
هل يجوز الوضوء؟ نعم.
والعورة المغلظة مكشوفة؟
حاضر.
جزاك الله خير بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فمن الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام اسلام سالت سؤالا امس شيخ كريم عن البيتين وهم ميراث عن الوالد رحمه الله عليه. البيت يعني اتباع شقه شقه، وطبعا كان النصيب بيوزع. هي اخذت 17,000 وبنت شقه هي واخوها واجروها. حكم الزكاة في هذا شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا ذكرت أمس الطريقة البسيطة السهلة التي يحسب بها المسلم أو المسلمة كيف يؤدي الزكاة. قلنا أول خطوة في عملية كيف نؤدي الزكاة أن نحدد لأنفسنا رأس الحول، سواء كنا أصحاب مال أو ما كانش يعني لم نكن من أصحاب الأموال. فلو تصورنا جدلا ان احنا هنعمل رأس الحول لإخراج الزكاة رمضان من كل سنة او شهر الله المحرم من كل سنة، طول السنة هناكل ونشرب ونبيع ونشتري ونكسب ونخسر ونستلم ايجارات ونستلم مش عارف نصيبنا في الشقة ونستلم، وعندنا ذهب بعنا ذهب ووسعنا وضيقنا الذهب وصغرنا الذهب وكترنا الذهب، كل هذا نفعله طول السنة لا نسائلكم في شيء. إنما لما يأتي رأس الحول اللي هو موعد إخراج الزكاة يبدأ المسلم يحسب
واحد محرم واحد رمضان
اللي هو شهر المحرم أو رمضان اللي هياخده اللي هيعمله الواحد من
بداية السنة الهجرية
بداية بتاعت. السنة اللي هنطلع فيها الزكاة.
نعم.
في الحالة دي ساعة بداية السنة نقول للمسلم أو المسلمة شوف ما ادخر بين يديك من المال، معاك بالبلدي معاك فلوس قد إيه مدخرة، انت جالك مليون وصرفته ما لناش دعوة خالص
معلوش زكاة،
معلوش
صرف معلوش
زكاة عفى الله عما صرف. انت النهارده معاك قد ايه؟ والله النهارده معايا 20,000. نقول لك ال 20,000 هنيئا لك دون النصاب لا يجب عليك
من النصاب. نواصل بعد هذا الاتصال. استاذ حاتم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
اهلا ومرحبا.
اهلا حضرتك.
اتفضل. الحمد لله رب العالمين.
والله كان عندي سؤالين.
اتفضل.
كنت عايز اسال الاولاني بس احكام المسح على الشراب، الشراب اللي هو بننزل بيه نروح شغلنا وكده مش الخوف.
انا فاهم. نعم.
واخبار حضرتك؟ لان انا عرفت في يعني من فتره ان الائمه الاربعه لم يجوزوا المسح على الشراب الا الامام احمد بن حنبل بشروط معينه كده.
طب نسيب الشيخ يجاوب.
دي اول حاجه. تاني حاجه احيانا كتير قوي الواحد يجيله احساس الرياء في الاعمال الصالحه.
صلى الله عليه وسلم.
احساس رياء قوي جدا ان هو بعمل كده مرآة للناس. الموضوع ده مجنني بصراحه.
حاضر.
عامل لي مشكله فمش عارف بصراحه الواحد يعمل ايه، لان الاخلاص
طبعا عافانا الله واياكم من الرياء
100%. طالما يبقى لازم العمل لله عز وجل.
اللهم ارزقنا الاخلاص. شيخنا يجيب.
حاضر. انا سؤال على الشيخ سامي ابو العيله، لو حضرتك عندك معلومه.
الله يرحمه الشيخ سامي ابو العيله.
الله يرحمه.
الله يرحمه رحمه الله عليه. صلى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتغمده برحمته وأن يسكنه في سيحة جناته هو جميع موتى المسلمين. آمين يا رب العالمين.
متشكرين.
في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أحمد، ازيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. كيف حالك يا أم محمود؟ تفضلي.
السلام عندك إن شاء الله.
يا رب يرضى عنك، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أنا لي عندي عين. ابني.
ربنا يبارك.
الله يسلمك.
تفضلي.
كل عام طيبين.
الله يديك الصحة يا أم محمود وأنت طيبة، تفضلي.
ليه عندك سؤالين؟
اتفضلي، ابن حضرتك ما به، ربنا يحفظه.
ابني ربنا يحفظه.
آمين.
أنت عند الدين الحمد لله وصوم وصلي الحمد لله. بس إيه؟ أنا زعلانة منه جاوي، زعلانة عشانه جاوي.
زعلانة عشانه ولا زعلانة منه؟
زعلانة عشانه، بيصوم على طول على طول، بيكون في الصلاة 20 يوم.
ما شاء الله ما شاء الله.
في الصلاة بيصوم 20 يوم وبيصلي بالقرآن وبين. لا لا أنا بقول عشان يعني مش مدي نفسه يعني ضعف جو ضعف.
لم يتزوج بعد؟
بقى ضعيف متجوز ومخلف. بس بقى ضعيف خالص.
طيب شيخنا يجيبك وربنا يحفظه ويتقبل منه.
بيصوم 3 أيام في الشهر، 5 في 2.
ما شاء الله ما شاء الله.
ويصلي القرآن ويجتهد نفسه خالص يعني يعني فوق الصلاة بتاعته.
ادعي له بالثبات يا أمي. شيخنا يجيبك يا أم محمود، ربنا يبقى. هو محمود ده؟
أيوه محمود.
حاضر، ربنا يبارك في محمود. شيخنا يجيبك إن شاء الله تعالى. حاضر. في سؤال تاني هاتيه يا أم محمود.
سؤال.
اتفضل.
أنا كنت بصوم 2-5 في الشهر كل حاجة.
ما شاء الله.
بس أنا عندي 64 سنة.
ما شاء الله.
اسمع السؤال ده.
نعم.
عنده 64 سنة.
ما شاء الله.
وما أقدر أصوم اليومين دول بقى خالص.
حاضر.
وما برجع أصوم دلوقتي.
ربنا يديك الصحة يا حاج يا رب، شيخنا يجيبك.
بس أنا كلك ما شاء الله بصوم 5 و2 وبصوم 3 في الصلاة وكل حاجة.
دلوقتي بتصوم 2 و5؟
أنا ربنا أقول يا رب أنت حرمتني من الصيام ليه؟
لا إله إلا الله.
زعلان مع ربنا، زعلان أقول ما أقول ربنا بكلمه وأقول أنت حرمتني من الصيام ليه يا رب؟
طيب.
على طول بصوم.
لسه بتصومي الحمد لله.
الحمد لله كلهم.
الحمد لله. طيب حاضر. امال ليه بتقول يا رب حرمتني من الصيام؟ ما انت لسه بتصومي يا ام محمود، الله يرضى عنك.
بطلت مجال قلبان عياله.
مريضه.
عندي مرض، عندي كده وعندي الضغط وعياله.
حاضر. لا انا بعد اذنك شيخ. حاضر يا ام محمود، شيخنا يجيبك ربنا.
والله زعلانه.
يا رب يرضى عنا وعنك يا ام محمود ويحفظك ويبارك في عمرك ويديك الصحه والعافيه يا رب. جزاك الله خير شيخنا الكريم. ربنا يبارك في عمرك، شيخنا يجيبك ان شاء الله تعالى. حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان في سؤال ثاني ان حضرتك ما عجبناش بقيه الزكاه.
لا
نعم اتفضل.
فقلنا اول خطوه نحدد راس الحول. طول السنه اللي احنا عايزينه بنعمله، لما يجي راس الحول اللي هنطلع فيه الزكاه نحسب الاموال المدخره عندنا النهارده كام. المدخره من ايه؟ مدخره من كل شيء، من نصيبنا في الشقه، من ايجار الشقه الجديده، من عربيه مشغلينها، من راتب الراجل، من راتبك انت، من ذهب انت لابساه، من ذهب البنات لابسينه، كل ده بنجمعه عند راس الحول. طلع نصابا فصاعدا ان اؤدي الزكاه.
كم النصاب شيخ الكريم؟
يبقى مش نؤدي الزكاه، النصاب عشان مرتبط بالزكاه بالذهب يعني صعودا ونزولا، فتقريبا متوسطه 25,000. فلو طلع معانا 25,000 فصاعدا يبقى نؤدي الزكاه. اما اقل من النصاب يعني اقل من 25 يبقى السنه دي مش هنؤدي الزكاه، وبالتالي المسلم ممكن سنه يؤدي الزكاه وسنه ما يؤديش. سنه عنده مال مدخر بلغ النصاب او اكثر فيؤدي، وسنه المال اقل من النصاب فلا يؤدي الزكاه. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. الاخت ام مروان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا يا اختنا.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. لو سمحت عايز اسال الشيخ شعبان بعد اذنك.
اتفضل.
هو جوزي كان حلف على الكمبيوتر، قال بيقول للولاد يعني أمكم طالق لو الكمبيوتر ده اتفتح مش هتفتح لما المدرسة تخلص.
الله يبين.
بعد 15 يوم هو فتحه واحنا ما كناش هنا بس انا عرفت
هو اللي فتح الجهاز.
هو اللي فتح الجهاز هو قاعد يقول أمكم طالق لو الكمبيوتر ده اتفتح. فطبعا احنا كنا قافلينه خالص فهو فتحه بعد 15 يوم ما استناش المدارس تخلص.
طب هو حدد مين اللي يفتح الجهاز هو ولا الاولاد؟ كان في
لا ليه؟ لا هو قال لو الكمبيوتر اتفتح.
لو الكمبيوتر
اتفتح.
حاضر.
وعامة بيحلف بالطلاق كتير جدا وعاملين مشاكل بسبب الحكاية دي الله يهديه.
امين.
سامعني حضرتك؟
طيب ربنا يتوب علينا وعلي شيخنا يجيبك. حاضر.
امين يا رب متشكرة جدا ربنا يبارك فيك.
بامان الله يا ام مروان وعليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ عبد الله السلام عليكم. أخونا عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي كريم تفضل.
كنت عايز يعني أسأل حضرتك كده في موضوع. قلت لك تقدمت لخطبة فتاة.
خطبة فتاة؟
وكنت خطبة فتاة.
خطبة لو هتكلم بالعربي بقى تقدمت لخطبة فتاة تفضل. نعم.
كنت عايز يعني ان انا اختار ام لاولادي كويسه تكون بنت كويسه وكده. فتقدمت لاسره ملتزمه ام منتقبه وتحفظ الكريم وشيخ ملتحي وهو مسؤول عن الزكاه في المسجد. فعندما دخلت البيت وجدت اوضاع غير هذا. فالفتاه كانت جيده لكنها وجدت انهم يشاهدون الافلام والمسلسلات ووجدت الام على غير هذا الحال يعني حفظ القران فقط. فوجدت على الفيسبوك تحادث الرجال وزوجها لا.
طيب خلاص الحال واضحه. السؤال انت استمريت في الخطبه ولا لا؟
انا عقدت كتبت الكتاب لكني لم ابني بها يعني.
عقدت
القران
ولم تبني
وشاهدت حتى والدها يعني لم وجدت اليها اشياء يعني.
طيب ربنا يعفو عنا جميعا. سؤالك لسه ما جاش. انت تسال عن ايه؟ هل تستمر ام لا؟
انا مستمر ام لا. عقدت القران
ايه؟
عام تقريبا منذ عام يعني.
انت عقدت ولم تبني بعد يا عبد الله؟
عقدت ولم ابني.
انا فاهم سؤالك ايه بعد العقد. هل انت متردد؟
هل استمر
ام لا؟ ايوه ده اللي انا عايز اسمعه من حضرتك. تستمر ام لا؟ حاضر. بعد على هذه الحال نسال الله عز وجل الهدايه لنا جميعا امين. معنا اتصال ثاني يا استاذ عدنان. نواصل شيخنا الكريم. ايضا ام اسلام سالت عن المسح على الجورب مدته قد ايه للمقيم شيخي الكريم؟ ولو صلت خلاف الصلوات الخمس سنن وبعض النوافل هل لها ان تمسح عليه ايضا على هذا الجورب؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد
عليه الصلاة والسلام
المسح على الجورب مشروع يعني مباح. من اهل العلم من قاسه على الخف يعني قال بإباحة المسح على الجوربين قياسا على المسح على الخف لان الجورب في معنى الخف. ومن أهل العلم من استدل على مشروعية المسح على الجوربين بما ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند الإمام الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين عليه صلوات الله وسلامه. فهو في البداية مشروع. رخص تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رخص للمقيم اللي قاعد في بلده أن يمسح يوما بليلة ورخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. متى نحسب المدة أو كيف نحسب المدة؟ مش من ساعة الوضوء ولبس الجورب لا من ساعة أول مسحة
تعمل الرخصة.
أول ما نبدأ نستعمل الرخصة يعني توضأنا الصبح أو الفجر ولبسنا الجورب وبعد كده هنتوضا للعشاء. طول النهار الحمد لله على وضوءنا صلينا العصر والمغرب وهنتوضا للعشاء. هنمسح في الحاله دي على الجورب يبقى دي بدايه المسح. يبقى من العشاء الليله نبدا نحسب اليوم بليله اللي المقيم اللي هي 24 ساعه. معنى كده ان احنا لما نبدا نمسح في العشاء يبقى نمسح من العشاء الى العشاء الاخرى تاني يوم ان شاء الله.
يعني مع استعمال الرخصة
اول ما نبدأ نستعمل المسح يبقى دي اول المدة
الفرائض بالسنن وكله،
سواء صلينا فرائض او نوافل او تطوعات او استخارة او اي صلاة نصليها يجوز ان نمسح على الجورب، وايضا يجوز ان نمسح على الخف طول هذه المدة. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الاخت يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا مرحبا،
كنت معاك من شويه صوت قطع.
اتفضلي. نعم اتفضلي، ربنا يحفظك. اتفضلي.
ليا ثلاث اسئله يا استاذ احمد.
اتفضلي.
اول سؤال، دلوقتي انا امي زوجها تانية، ففي يوم حصل مشاده ما بين زوج امي وبين الزوجه اللي هي الاولى، فصدر من الزوجه الاولى يعني تبجح ويعني ورفع الايد على الزوج وكده، يعني بمعنى ان هي كانت بتحوش عن نفسها.
نعم قطع الاتصال، ربنا يهدي الجميع. عاودي الاتصال يا ام يوسف. ام محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عايز اكلم الشيخ.
ايوه الشيخ معك، تفضلي يا ام محمد.
لو سمحت يا
شيخ، تفضل. نعم
يا شيخ، ثلاث طلقات.
ثلاث طلقات او طلقات
دلوقتي ورحنا المشيخه.
متفرقات يا ام محمد؟
نعم
متفرقات.
متفرقات، كل من 24 سنه ومن 13 سنه ومن 7 سنين كده. ورحنا يا شيخ للدار الافتاء.
ايوه.
قعدوا يقولوا كان نيتك ايه ومش نيتك ايه، المهم قالوا ايه محلله مش محرمه عليه.
محرمة.
انا بسمع بقى برامج التلفزيون والمشاكل بيقولوا انا بتجنن ومش عارفة لا اصلي ولا
عيش
ولا
نام. محمد محمد اسمعيني. يا ربي يهدي. حضرتك في دار الافتاء قالوا للزوج زوجتك محرمة عليك؟
لا، قالوا له نيتك كانت ايه؟
النية.
حركت بقى بالكلمة ولا ما حركتش الكلام كده مش عارفه. قلت لها سمعت مستفل
عليه. هو كان بيقول الطلاق صريح يعني، كان انت طالق ولا كلام بالكنايه؟
ايوه طالق كده صريح، غير بقى في النص كده ايه علاقه الطلاق ان لا طلقت علاقه طلاقي على سهل الاسباب يعني.
الثلاث مرات عليا الطلاق.
انا مش عارفه.
طب قولي لي الثلاث مرات قال فيهم ايه يا ام محمد؟
انت طالق وكمان بتخلي مع والدته، قال انت طالق في وشي كده على طول
مرة كل مره اللفظ صريح.
وتاني مره برضه طالق صريح كده على طول، وثالث مره كنت بتخني انا هو قال لي على طول، قلت له طلعني قال لي انت طالق كذا مره.
هذا والله.
فانا محتاره، انا مش عارفه انا كده محرمه ولا عايشه في حرام ولا انا مش عارفه، محتاره وما عارفه اصلي ولا عارفه اعيش حياتي.
حاضر.
دلني ارجوكم.
الله يرضى عنا عنك. حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخي الكريم اخونا عبد الله دعم للقناه جزاك الله خيرا، ويسال عن هل يجوز الوضوء والعورة المغلظة مكشوفة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم يجوز الوضوء والعورة المغلظة مكشوفة سواء كان هذا رجلا أو امرأة، لأننا نغتسل والغسل أعظم وأكبر من الوضوء مع وجود كشف للعورتين المغلظتين، فهذا لا يمنع الوضوء ولا يمنع الغسل أبدا. وليس من شروط الوضوء ستر العورة، إنما هذا من شروط الصلاة وليس من شروط الوضوء ولا من شروط الغسل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا حاتم يسأل عن أحكام المسح على الجورب، هو سمع كلاما كثيرا حول المسح على الجورب، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
يعني لسه منذ قليل كنا نجيب الأخت،
كنا بنتكلم عن المدة.
نعم. مش
عن حكم المسح.
فقلنا بعض أحكامها، يعني من أحكام المسح على الجوربين أنها رخصة مباحة لمن أراد أن يتناولها، ولا يجوز للإنسان أن يرغب عن رخصة رخصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخصها لنا ربنا عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رغب عن سنتي فليس مني، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مدة المسح المسموح بها هي للمقيم يوما بليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. الأمر الثالث أن حساب المدة يبدأ من أول مسحة. الأمر الرابع هي شروط اشترطها بعض الأئمة من الحنابلة وغيرهم في الجورب، أن يكون سميكا وأن يكون ساترا لمحل الفرض، محل فرض المسح وليس محل فرض الغسل للقدمين، إنما يكون ساترا لمحل فرض المسح وهو أعلى القدمين، ظاهر القدمين.
الشراب أو الجورب المعروف لدى الرجال أو شرابات المحجبات اللي هي شديدة السواد أو حتى لو ألوان أخرى اللي هي مش اللي هي الشفافة، يجوز المسح عليها؟
يجوز، نعم نعم، نعم يجوز المسح عليها،
لان احنا شرب صوص،
اصل احنا يا جماعه مش بناخد ميه، احنا مش بناخد ميه عشان نحط لا ابدا، ده احنا بناخد الماء باليد اليمنى مثلا وننفضها وبعدين نمسح، لانه مسح وليس يعني هنغرقها بالميه كما يقولون.
جزاك الله خير شيخ كريم. استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قطع الاتصال، عاود الاتصال يا استاذ محمد. نعم شيخ الكريم، ايضا اخونا حاتم يعني تكلم كلاما ربما يتعلق مع الجميع، الشعور بالرياء احيانا في بعض الاعمال الصالحه، وهو الانسان لابد ان يخشى من الرياء لانه من محبطات الاعمال، نسال الله العافيه شيخ الكريم، فكيف يعالج الانسان هذا الشعور شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، احيانا يكون هذا الشعور واقعي بالفعل، واحيانا يكون هذا الشعور من تلبيس الشيطان للانسان، فياتيه اذا لم يثبطه عن العمل، واذا لم يشغله عن العمل اذا اداه، يوم ياتيه الشيطان بعد كده ويلبس عليه قصده ونيته وغايته، فيقول انت بتصلي لله، انت صائم عشان يقولوا انك صائم، انت متصدق عشان يقولوا عنك جواد او متصدق. فإذا كان الأمر واقعيا فالإنسان في هذه الحالة أولا عليه أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثانيا عليه أن يعلم علم اليقين أن أهل العلم قالوا هذه القاعدة، العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء.
وكيف الخلاص بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم يا استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا حبيبي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
هو بس انا بالنسبه لي في عندي مرض شلل الاطفال.
ربنا يحفظك حبيبي.
لك احيانا بكون مثلا عشان بمسح على الجزمه، احيانا مثلا بعد ما خلص ابي
يطول المسح على الحذاء اعزك الله.
احيانا بعد الخمس اوقات ما خلصوا اكون مش في البيت او في مكان ما اقدرش اقلع فيه الجهاز، لان انا عشان اقلع لازم اقلع الجهاز والهدوم والكلام دوت، فما بعرفش اتوضا، يعني ما بعرفش اقلع عشان اتوضا. يعني هل ممكن مثلا لو استمرت الوقت او اقدر ممكن؟
نعم.
وحاليا انا كنت لو استمرت يعني اضطريت ان انا اكمل اكثر من خمس اوقات.
ارفع صوتك قليلا يا استاذ محمد، ربنا يحفظك، اتفضل.
لو اضطريت اكمل اكثر من خمس اوقات عشان في مكان مش قادر اقلع فيه الجهاز،
اكثر من خمس صلوات؟
لعذر ان انا في مكان مش قادر اقلع الجهاز.
تبقى مسافر ولا مقيم يا اخ محمد؟
لا مقيم.
مقيم، طيب.
وفي حاجه حصلت يعني من يومين، كنت واقف خبطت جهاز جنبي، فقلع ولبس بالنسبه لي في مشكله جامده. هل لازم اليوم يعني بالنسبه لي اليوم بس ولا اكثر؟ لان في حد قال لي ممكن يبقى ثلاث ايام عشان المرض يعني.
ربنا يعافيك ويجعله في ميزان حسناتك. حاضر حاضر حبيبي، شيخنا يجيبك وربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
استغفر الله عليك، ان انا اخذ رقم الشيخ ممكن؟
رقم الشيخ ما تقفلش التليفون، وخذ الرقم من الشباب في الكنترول ان شاء الله تعالى.
طيب ما شاء الله كده،
في رعايه الله يا استاذ محمد. ام يوسف السلام عليكم. السلام عليكم يا ام يوسف. السلام عليكم ورحمه الله. وطي التلفزيون. اهلا ومرحبا، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه ما عندك يا أختنا، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام. أيوة يا شيخ، أسأل حضرتك لو سمحت.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، زوج رمى على زوجته ثلاث أيمان طلاق، أول مرة من ثلاث سنين بتكلم معاه قال لي أنت طالق، ثاني مرة قال لي أنت طالق طالق طالق، ثالث مرة قال الولد هو بيروح يحضر درس قال له لو رحت عند ستك، لو رحت عند والدتك تكون أمك طالق. وبعد كده يا شيخ من كام يوم كده قال لي علي الطلاق، ما في مرواح للقرآن ما في مروحة في القرآن إلا بمزاجي، علي الطلاق ما في مروحة القرآن إلا بمزاجي، وأنا رحت يا شيخ.
الله يهديك. طيب
أنا تعبانة دلوقتي يا شيخ، أنا حاسة أن أنا عايشة حرام. في الطلقات الأولانية راح دار الإفتاء، ودار الإفتاء قالوا له أن هي فاضل طلقة
على الثلاثة المرات
مش محسوبة. فأنا مش عارفة يا شيخ، أنا قلقانة جدا مش عارفة. طيب. عايزة حضرتك يا رب يبارك في عمرك، لأن أنا عندي شك أن أنا عايشة عايشة حرام.
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أخونا مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
مرحبا. كنت أريد أن أسأل فضيلة الشيخ عن حكم نظر المعلم للطالبات أثناء التدريس، وعن حكم نظر المشرف في الاجتماعات التي تخص العمل أيضا للنساء.
طيب
شكرا لكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته، فأمان الله، مع السلامة. نعم شيخي الكريم، احنا كنا بنتكلم عن كيفية الخلاص، يعني من عمل للناس فهذا والعياذ بالله شرك، ومن ترك للناس فهذا رياء.
نعم.
فكيف الخلاص شيخي الكريم؟
الخلاص انه الانسان يقصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى، ويحاول جاهدا ان يخفي من اعماله ما استطاع. فهو يعني الشيطان لا يأتي الا في الاعمال الظاهرة، وفي هذه الحالة نقول أخفي أعمالك على قدر المستطاع. ما يعني يمكن إخفاؤه من العمل اخفيه حتى لا يدخل عليك من باب أنك ترائي من يراك أو تسمع لمن يسمعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى الله به، ومن سمع يعني سمع بعمله سمع الله عز وجل به. أيضا يعلم علم اليقين أنه العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا مجردا لله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالخوف من الله والإحساس بمراقبة الله تبارك وتعالى للعبد في السر والعلن يجعل الإنسان منا يعتصم بكنف الله تبارك وتعالى، ويبتعد قدر ما يستطيع عن هذا الطريق الآخر، وهو أن يرأي بعمله أو أن يسمع بعمله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص، آمين يا رب العالمين. أخت أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضلي.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي. نعم
لو سمحت يا شيخ.
مرحبا، تفضلي.
كل سنة وحضرتكم طيبين.
طيب، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ معلش بس هستفسر من حضرتك على حاجة بسيطة بس لو سمحت.
تفضلي.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه، يعني أنا مش مذكرة قوي، بس فيما معناه بيقول إذا رأى أحدكم في المنام، يعني
فيما معناه في المنام، يعني
في المنام حاجة في الملابس فليغتسل.
أنا
بشوف يعني في بعض الأوقات حاجة زي كده، بس بيبقى في المنام دوت بيبقى بينه وبين زوجي.
أيوه. طيب
فسألت واحد شيخ فقال لي في حاجة اسمها عشق مكتوم. انا مش عارفه يعني ايه عشق مكتوم، لان في بينه وبين زوجي شويه مشاكل كده بسيطه وربنا يديها ان شاء الله. ففيها علاقه بين حاجه اسمها عشق مكتوم، احيانا بقوم من النوم بلاقي في جسمي حاجات زرقاء، بقع زرقاء، بقوم من النوم ساعات بلاقي بقع زرقاء في جسمي.
طيب شيخنا يجيبك يا مطلوب.
هل الكلام ده الكلام اللي بقوله دوت مظبوط، ولا ايه علاقته بان حكايه ايه العشق المكتوم ده؟ مش عارفه او مش عارفه بالظبط.
فامان الله.
وفي النهايه ان شاء الله يا شيخ ادعي الجوز ربنا يهديه.
هدانا الله واياه.
امين يا رب العالمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فامان الله يا اختنا. نعم شيخي الكريم. استاذ حامد، السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ حامد.
السلام عليكم.
اهلا ومرحبا، تفضل.
عايز اسال سؤال في قناه الندى.
نعم تفضل، انت على الندى الان، ربنا يحفظك ويحفظ الندى ويحفظ المسلمين جميعا، تفضل.
عايز اسال، عندي ثلاث جول ومساعدني.
نعم
الجول ايه؟ عندي ثلاث جول.
ثلاث الجول، شفاك الله وعافاك.
ثلاث جول ساعدني وما بعرفش اتوضا.
حاضر، الوضوء.
عايز الاجابه.
حاضر يا عم حامد، ربنا يشفيك ويعافيك، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمود زعلانه جدا من ابنها، او هي مشفقه عليه، يبدو ان هو نحيف جدا وضعيف جدا، وما شاء الله يبدو ان هو صوام وقوام، ويصوم في الشهر اكثر من 20 يوما ما شاء الله، كما اخبرت عن ابنها ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب. وهو متزوج وعنده ابناء، لكنها مشفقه عليه شيخي كريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذا قلب الأمة عادة تكون عطوفة وحنونة ومشفقة على ابنها، لكن نقول هنيئا لك بهذا الابن الذي يعني جعله الله عز وجل صواما قواما في زمن اشتدت فيه الفتن، وأصبح القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. لكن موصي الأخ السائل بارك الله فيه بأننا أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ووسطية هذه الأمة حتى في العبادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما جاءه في بيوته 3 نفر من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فسألوا عن عبادات النبي عليه الصلاة والسلام، عن صلاته وعن صيامه وإلى آخره، فلما أخبروا بها فكأنهم تقلوها، يعني قالوا هذا رسول الله طبعا غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، فإحنا يعني نزيد ونجتهد في العمل أكثر منه لحاجاتنا لهذا. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وصعد المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأعبدكم لله وأشدكم له خشية، أو قال أتقاكم لله وأشدكم له خشية، غير أني أقوم من الليل وأرقد، أصلي شوية وأخذ راحتي شوية، وأصوم من النهار وأفطر، أيام أصوم وأيام أفطر، ولا وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل وقد ثبت الحديث عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من الأعمال ما تطيقون، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك حتى الزوار عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فنقول الأخ السائل بارك الله فيه، حاول أن تكون وسطا مع نفسك في عباداتك، وخذ من الأعمال ما تطيق بما لا يؤثر على بدنك بضعف أو بهلكة، لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الباهلي وقد أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق فصام الدهر كله السنة كلها، فلما جاءه بعد 2 ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه، قال يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال لا، من أنت؟ قال أنا الرجل الباهلي الذي جئتك 2 يعني من 2، قال ولقد كنت حسن الهيئة، فما الذي غيرك؟ الرجل بدي عليه النحافة وصفار البدن وصفار الوجه والهزال والضعف، قال كنت حسن الهيئة فما الذي غيرك؟ قال والله ما ذقت طعاما ولا شرابا منذ فارقتك إلا بليل، يعني أنا صايم الأيام كلها. قال قد أتعبت نفسك. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أدلك على خير من ذلك، أفضل من اللي أنت عملته فأدى إلى إتعاب نفسك وإضعافها؟ قال بلى يا رسول الله. قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، والحرم الأشهر 4، الحرم المعروفة ذو القعدة ذو الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب أيضا، فدله أن يأخذ من العمل ما يطيق لما وجده مجتهدا لكن بدنه تأثر بضعف وهزال، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أعتذر لك يا أستاذ أيمن، لقد أطلت عليك كثيرا، سامحني ولكن الكلام كان صعب أن يقطع يعني، لكن الفائدة صلى الله عز وجل أن تعم على الجميع، وصلى الله عز وجل أن تحتسب لله عز وجل، سامحنا. نعم شيخي الكريم محمود أيضا يعني بتقول أنا كنت أصوم وما زالت تصوم الحمد لله 64 سنة تبارك الله، لكن بتقول أحيانا تقول ليه يا رب حرمتني من الصيام، يبدو أنها كابنها أو يعني تحب الصيام وهكذا، فربنا عز وجل يتقبل من الجميع.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد نقول لها بارك الله فيما بقي لك من عمرك،
أمين،
وجعله في طاعة الله عز وجل، وأعانك على ما أنت فيه من صلاة وصيام، لكن ينبغي للمسلم أن يكون وقافا في كلماته ومناجاته لربه عند حدود ما يليق بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى. فالرب عز وجل لا يسأل عما يفعل، ربنا عز وجل لا يعاتب، مش ليه يا ربي يعني ما غيري هوت وانت موسع عليه ليه يا ربي ضيقت عليه كده ليه يا ربي.
كلام صحيح
هذا هذه لغة المساءلة لله عز وجل وهو لا يسأل عما يفعل، وهي ايضا لغة المعاتبة او العتب على الله تبارك وتعالى، وهذا لا يليق ابدا من ادب العبد مع ربه تبارك وتعالى. لكن نسأل الله عز وجل، نقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
أمين.
هذا خير لنا وأفضل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا عبد الله تقدم لخطبتي فتاة من أسرة الظاهر منها الالتزام ما شاء الله، لكن لما دخل البيت وجد خلاف ما كان يرى، ولكن نواصل بعد هذا الاتصال. أستاذ أيمن والاتصال الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا استاذ ايمن.
ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا، تفضل.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك.
يا رب يبارك.
ليا سؤالين كده بعد اذنك.
طب اتفضل.
اول حاجه بس سؤال، هل الفين الحمال دي ستر العاتقين في الصلاه او الفين القط؟
الفين.
والسؤال الثاني، والدي مريض جدا وطرح فراشه يعني ما بيتحركش نهائي خالص، فحضرتك هو دلوقتي بيصلي على حاله، هو بيعمل يعني عزك الله زي بامبرز كده، فبيعمل الاخراج يعني كده على حاله لانه مرض ما بيتحركش خالص مع الفراش، فهل يصلي على حاله كده صلاته جائزه ولا يستطيع الوضوء نهائي يعني خالص
دون وضوء؟
بلا وضوء، لانه بيقول لك راح الفراش ما بيتحركش نهائي، يعتبر نايم ليل ونهار يعني، ان هو مريض. نسال الله ان يعفو عنه ويرحمه يعني.
عافاه الله وشفاه، عافاه الله وشفاه وجميع مرضاه، امين يا رب.
واسالنا الشيخ بالله عليك للهدايه بس،
ربنا يهدينا جميعا ويشفي الوالد.
اللهم امين.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام يا اخي الكريم. نعم شيخي الكريم، هل يستمر؟ هو عقد خلاص، يستمر ام لا يستمر؟ نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني غفر الله لنا ولهذا الاخ السائل بارك الله فيه. يعني فترة الخطبة جعلت من مقاصدها وغايتها أن يكون التعرف بين الخاطب والمخطوبة والأهل من الطرفين أفضل وأقرب وأيسر على كل طرف منهما. يعني أنت دخلت البيت من فترة الخطبة شهر اتنين تلاتة أكثر أقل، وجدت مما خفي خلاف ما كان قد ظهر لك، فوجدت تناقضا. هذا التناقض طبعا ممقوت في الإسلام وممنوع في الإسلام. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فاش المسلم بره كويس وداخل البيت سيء، أو العكس جوه البيت كويس وبره البيت سيء، ما ينفعش. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لكنك يا أخي الحبيب اطلعت على هذا من فترة الخطبة بعد ما دخلت مرة واثنين وعشرة وعشرين، فما الذي دعاك أن تقدم على الخطوة التي بعدها وهي العقد، فتعقد الأمر على نفسك؟ أصبحت هذه البنت ستكون ضحية إذا طلقتها وتركتها على هذا الحال في هذا التوقيت، أصبحت مطلقة عرفا ورسميا في الوثائق والأوراق اسمها مطلقة، فيعني خرجت من القصة بلقب مطلقة، وهذا طبعا يرخص قيمة البنت جدا جدا عند من يتقدم لخطبتها مرة أخرى. ناهيك أن الفترة أكيد طالت فتعلقت بالخاطب، وبالتالي ده جرح وشرخ لقلب البنت ووجدانها وعواطفها، قلما يندمل يعني يشفى هذا الجرح بسهولة، حتى إذا تقدم آخر لخطبتها يكون القلب يعني في هذا الشرخ. فأنا أقول ما دام وجدت ما يريبك فما تكملش، لانك لو كملت على هذا الوضع ستكون العلاقة بصفة دائمة سيئة اذا كانت البنت من نفس عينة البيت. لكن لو البنت نفسها ملتزمة ولله الحمد ومنكرة للاوضاع اللي انت يعني انكرتها في البيت ومحتسبة وصابرة حتى يفرج الله عنها بالزواج، يبقى انت فوز بالبنت ولا علاقة لك بالبيت. يعني دعي البيت الى 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 ما هو فيه، اذكر طارة وانصح طارة واسكت طارة اذا كانت البنت على خلاف وضع البيت ففي هذه الحالة نقول فوز بالبنت أنت واستخلصها مما هي فيه، وانتقل أنت وهي إلى البيئة التي تريد في بيتك وشقتك، إن شاء الله يوفق الله عز وجل بينكما. أما إذا كانت البنت من نفس العينة نفس عينة البيت فأنت لن تستطيع بحال أن تعيش هذا الوضع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم مروان مسألة الحلف الكثير من زوجها بالطلاق، واخيرا قال للابناء لو فتح جهاز الكمبيوتر امكم هتكون طالب، وهو اللي فتح هذا الجهاز بنفسه، فما الحكم شيخي الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاه والسلام.
وبالطبع الاخت السائله بارك الله فيها اخذت بظاهر اللفظ الذي تلفظ به الزوج لو فتح الكمبيوتر، فهي تظن انه يريد الاطلاق، بمعنى لو فتح الكمبيوتر في اي وقت وبأي أحد، لكن ربما الزوج يقصد لو فتح الكمبيوتر يعني أنتم يا أولاد ويا زوجة لو فتحتم الكمبيوتر، وبالتالي هو مستثنى من هذا اليمين،
يسأل عن نيته
هو اللي فتح بعد كده. فيا أخت السائلة اسأل الزوج هل كان يريد الفتح بأي أحد كان، يعني الولد ولا البنت ولا الزوجة ولا هو نفسه؟ إن قال نعم يبقى في هذه الحالة أوقع اليمين، اما ان قال لا انا بحلف عشانكم انتم واريدكم انتم ولا اقصد نفسي، في هذه الحالة لا يكون اليمين واقعا والامور ستكون مستقرة ولله الحمد، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ام محمد وام يوسف يعني السؤالان متشابهان، مسألة الطلاق المتكرر والصريح ومنذ فترة، يعني ام محمد من 24 سنة و 13 سنة وسبع سنين، وأم يوسف ثلاث سنين سنتين ولا خمسة وسبعة وفيهم يمين معلق، فما الحكم شيخي الكريم؟
أنا سمعت واحدة من
أم محمد
أخوات السائلات
ثلاث مرات طلاق صريح ودار الإفتاء، يعني هي ذهبت أو هو ذهب وقال يعني إن في واحد لم يقع وسألوه عن النية ويتخشى أن تعيش في الحرام.
نعم، يعني بالنسبة للأخت السائلة الأولى كانت تقول في سؤالها ان هم ثلاث طلقات وانه فيهم واحدة طلاق معلق وفيهم اثنين صريحات باللفظ، وبالتالي لما ذهبوا الى دار الافتاء اخذت بمذهب من يقول في الطلاق المعلق بالسؤال عن النية، فاكيد سأل الزوج هل نيتك في هذا الطلاق المعلق الطلاق ولا الزجر والتهديد، فلعله بالفعل اخبرهم انه لم يكن يقصد الطلاق، وبالتالي قالوا له يتبقى لك ولها طلقة واحدة. هي تقول بس أنا مش مطمئنة. لا، إن كانت هذه الفتوى فاطمئني، فهم أفتوا
ثلاث طلقات صريحات،
هم أفتوا بمذهب من مذاهب المسلمين. طيب هنتصور جدلا الصورة الأخرى، وهو إنه الثلاث طلقات بلفظ صريح لكنه ذهب إلى دار الإفتاء وأفتوا بأن واحدة منهن لم تقع وبالتالي نعيش ولا منعيش. هناك مذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم انه حتى في اليمين الصريح بيسأل فيه عن النية، باعتبار ان الطلاق عمل شرعي شأنه شأن جميع الاعمال الشرعية، النية ركن فيه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فربما افتوا بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول انه حتى في الطلاق الصريح يسأل الزوج عن النية، فإن قال نية الطلاق يقع الطلاق، وإن قال نية التهديد والزجر في هذه الحالة لا يقع الطلاق، فلعلهم أفتوا بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تستمر أم لا تستمر؟
تستمر
تستمر. طب أم يوسف من ثلاث سنين قال لها أنت طالق، ومن سنتين قال لها أنت طالق، ومن سبع سنين ولا مش عارف إيه قال لها لو قال ابنه لو ذهب عند أمك هتكون أمك طالق، ويبدو أن الولد ذهب، ومن شوية قال لها لو علي الطلاق لو رحت ما تروحيش عند المحفظة إلا بمزاجي وراحت.
نعم،
فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا احنا بنعتب عادة على الأزواج اللي هم يكسروا من الطلاق في الفضية
والجو عنترية كده،
يعني جو يعني في نوع من اللا مبالاة أو في نوع من يعني عدم التعظيم لشعائر الله عز وجل. الطلاق دي شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، حكم من أحكامه، فلا ينبغي الاستهانة به بهذا الحد. كمان الحياة الزوجية نفسها، الزوجة لها قيمة عند الزوج، فلا يضيع هذه القيمة كده بسهولة بثلاث ألفاظ يقول له انت طالق ايه ده، وكذلك الأولاد. فهناك عتب شديد على الأزواج الذين يتعسفون في استعمال سلطة التطليق الممنوحة لهم من الله تبارك وتعالى حسب شرع الله، فالرجال قوامون على النساء. وأيضا أنا عاتب على الأخت السائلة التي تقول وبرضو وما فيش ذهاب على الطلاق إلى القرآن أو إلى المحفظة وأنا ذهبت. طب ليه يا بنتي ذهبتي وأنت تعلمين أنه علق هذا اليمين على ذهابك إلا بمزاجي أو إلا بإذني؟ التزمي بأوامر الزوج، وأنت تعلمين أنه من أخلاق المرأة المسلمة ومن أجل صفاتها إذا أمرها أطاعته. فالواجب عليك أنه إذا أمرك تطيعي، ولا ينبغي لك أن تخرجي على الرغم من يمين. لكن مع ذلك أقول لها من هذا السرد هناك طلقتان صريحتان وقعتا، اللي باللفظ الصريح أنت طالق واللي بعدها أنت طالق طالق طالق. أما اليمين المعلق أولا واليمين المعلق أخيرا فلا يقع بهما الطلاق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني المتبقي لهم طلقة
طلقة. نعم
تمام. ولو هددك تاني بالطلاق ما تروحيش يا يوسف، الله يصلح لنا وحالكم يا رب. اخونا محمد شفاه الله عافاه، يعني ظروفه والمسح على الحذاء طبعا والجهاز، واحيانا يكون خارج البيت اوقات طويله، فهل له ان يتجاوز عن الخمس فرائض والمسح على هذا الحذاء او هذا الجهاز؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا لا اقول بمشروعيه المسح على الحذاء، لكن هذا الاخ منجيه، هذا الاخ ما يلبسه ليس حذاء إنما هو جهاز طبي، وبالتالي فيجوز له أن يمسح عليه، بل يجوز كما ذهب إلى هذا الإمام ابن حزم عليه رحمة الله إنه يتوضأ ويمسح على الرجل السليمة، يمسح على جورب الرجل السليمة أو يغسل الرجل السليمة، إنما الجهاز يمسح عليه لا بأس. إنما بقى السؤال الثاني اللي هو هل يتجاوز مدة اليوم بليلة وهو مقيم؟ لا، لا يتجاوز اليوم بليلة وأنت مقيم، إنما هذا شرع حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرخصة معنا ليست بسيطة، ده احنا معنا يوم بليلة يعني 24 ساعة كاملة
منذ استخدام الرخصة،
منذ بداية الايه المسح،
يعني لو صلى يوما كاملا دون أن يستخدم الرخصة مع أول
لسه
المسح
معنا ال 24 ساعة
هيدخل في اليوم التالي. نعم. أخونا الأستاذ مصطفى، حكم النظر وهو معلم للطالبات. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول الأخ المدرس بارك الله فيه، هذا النظر كما هو معلوم عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، هناك نظر بشهوة، هذا النظر بشهوة إلى النساء التي يشتهين هذا لا يجوز، إنما إذا كان النظر نظرا عاديا بغير شهوة ولا غريزة فهذا يجوز، لأن القاضي بينظر إلى الشاهدة ولأن القاضي بينظر إلى المتهمة، وبالتالي قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم، لو قال يغضوا أبصارهم يبقى ممنوع النظر بتاتا لا بشهوة ولا بغير شهوة، إنما قال يغضوا من أبصارهم، ومن هنا للتبعيد عند كثير من أهل العلم يعني يغضوا من بعض نظرهم وهو النظر بشهوة وغريزة، أما إذا كان النظر نظرا مجردا للإشارة أو للتعليم أو للسؤال أو غيره فإن هذا لا بأس به.
وينطبق هذا برضه في الاجتماعات.
نعم 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 على صلاة الاجتماعات. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
وعليه طبعا أن يحض هؤلاء على الحجاب الشرعي.
نعم جزاك الله خير. أمة الله، هل هناك حديث من رأى شيئا في المنام فليغتسل؟ وهي وبتسأل عن مسألة من قال لها العشق اللي المختوم ولا مش عارف.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا أنا يعني أهيب بالأخت السائلة وأحذرها غاية التحذير من باب المناصحة لها. اوعي تذهبي إلى هذا الرجل مرة أخرى، ولا تذهبي أصلا إلى آخر حتى ولو كان يعالج بالقرآن الكريم، إنما عالجي نفسك. إحنا نعالج نفسنا بنفسنا في البيت، فالقرآن اللي عند المعالج هو نفس القرآن اللي معانا، والأذكار والأدعية اللي هيعالجنا بها المعالج حتى ولو كان بالقرآن، ما الأذكار دي عندنا وحفظنا وموجودة في كتب الأذكار وغيره. فلا تذهبوا إلى معالج حتى لا يشتت أذهانكم، هذا سحر والتاني والعمل والتالث والمس والربع والحسد وهكذا. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، ما تسأل عنه؟ هي تسأل عن الاحتلام، وظاهرة الاحتلام ورد فيها حديث، أظن حديث أم سلمة رضي الله عنها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. لأن الاحتلام ده عبارة عن مشهد قريب من الحالة الجنسية التي تكون بين الزوج وزوجته، يمكن أن يكون مشهدا كاملا ويمكن أن يكون مشهدا ناقصا، يعني جزء من المشهد الجنسي ده الذي يكون بين الزوجين. العبرة مش في رؤية هذا المشهد في النوم، العبرة في الأثر الذي يترتب عليه. فإذا ترتب عليه أثر بمعنى إنزال كما هو الحال في العلاقة الزوجية الشرعية المعروفة، ففي هذه الحالة يوجب الغسل. أما إذا كان مشهدا فقط عابر دون أثر، وهو الإنزال الذي يرى أثره في الثياب وهو الماء كما هو الحال في العلاقة الزوجية، ففي هذه الحالة لا يجب الاغتسال، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بالمناسبة أقول هذا الموضوع يا أختي السائلة لا علاقة له لا بمس ولا بسحر ولا بجن ولا عفريت ولا بشيء. أم سلمة يعني كانت ملبوسة ولا معشوقة؟ أم سلمة رضي الله عنها، وهل خفي هذا على النبي عليه السلام؟ يعني النبي ما عرفش يشخص اللي كان عند أم سلمة يعني؟ نعم.
والدعاء للزوج بالهداية كما
نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهديه وأن يهدي جميع المسلمين والمسلمات، وأن يصلح أحوالنا وأحوالهم ويغفر لنا ولهم، اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سلس البول عم حامد، ربنا يشفيه وعافيه رب العالمين. كيفية الوضوء شيخ
كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نقول للأخ السائل عمنا حامد: أنت رجل مريض فأنت رجل معذور، ليس على المريض حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دام المرض سلس للبول أو انفلات للريح، فالإنسان إذا أراد الصلاة يتوضأ، يعني ما لا يتوضأ وبينه وبين الصلاة وقت، مش لسه هنصلي بعد 10 دقائق فتوضأ الآن، توضأ عند إرادة الصلاة فورا. وإذا توضأت لا تعبأ بشيء خرج إن كان انفلات ريح، ولا تعبأ بشيء نزل إن كان سلسا للبول. وصل الفرض والنفل، يعني الصلاة السنة القبلية ولا البعدية، صليها بهذا الوضوء، فأنت رجل معذور، ليس على المريض حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أقول أيمن، مسألة الفلين الحملات والصلاة، هل يعني هي يعني تستر الكتفين؟ طبعا هي لا تستر الكتفين، حكم الصلاة فيها شيخ جرير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
الحد الأدنى في لباس الرجل في الصلاة أن يكون ساترا لعاتق واحد كاملا على الأقل، يعني يكون ساتر أحد الكتفين على الأقل حتى لو تعرى الكتف الثاني، لأنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وقد قاس أهل العلم ذلك على لباس المحرم بالحج، فالمحرم عادة ما تكون الكتف اليمنى مستورة والكتف اليسرى مكشوفة، ومع ذلك نطوف بهذا اللباس ونصلي به أيضا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. والده شفاه الله عافاه يصلي على حاله كما وصف، شفاه الله عافاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يجعل هذا في ميزان حسناته، اللهم آمين. أما كيف يصلي وكيف يتوضأ؟ إذا استطاع من معه من المعاونين والمرافقين وأهل البيت أن يغيروا له هذه الثياب التي يتبرز أو يتبول فيها ثلاث مرات في اليوم، فيجمعون له صلاة الظهر مع العصر تخفيفا عنه، ويجمعون له صلاة المغرب مع العشاء تخفيفا عنه، ويبقى صلاة الصبح وحدها. فإذا استطاعوا أنهم ينظفوه قبل هاتين الصلاتين الظهر مع العصر، فيصلي بعد التنظف وبعد الوضوء أو التيمم الظهر مع العصر، فقد أحسنوا. وكذلك يفعلوا قبيل المغرب أو قبيل العشاء بقليل، فيصلي المغرب مع العشاء تأخيرا تخفيفا عنه، فقد أحسنوا. ويفعلوا هذا أيضا عند صلاة الصبح. إذا تمكنوا من هذا فبها ونعمة، وإلا ففي هذه الحالة نقول هم لم يتمكنوا وهو لا يتمكن، فيصلي في هذه الحالة على حاله ولا يعذر بترك الصلاة، لأن عندنا في كتب الفقه مسألة عند الفقهاء اسمها صلاة فاقد الطهورين، وأجاز أهل العلم لفاقد الطهورين عند المرض وعند الاضطرار أن يصلي على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أشكرك، جزاك الله خير شيخ كريم فضيلة الشيخ شعبان درويش. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر